الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 56 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة بنت عمر رجلا فقال احتفظي به. قال فغفلت حفصة ومضى الرجل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا حفصة ما فعل الرجل؟ قالت غفلت عنه يا رسول الله فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الله يدك. فرفعت يديها هكذا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا حفصة؟ فقالت يا رسول الله قلت قبل لي كذا وكذا. فقالها صفي يديك. وفي بعض النسخ نسخ المسند ضعي وهي أظهر من حيث المعنى فإنها رفعت فيناسب أن يقال لها ضعي. قال فقال لها صفي يديك فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله عز وجل عليه أن يجعلها له مغفرة. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. وحسنه باعتبار زيد بن الحباب فإنه حسن الحديث. والحديث جاء بنحوه من حديث عائشة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن هذا حصل لها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه وسيأتي معنا في مسند عائشة رضي الله عنها. فحصلها شبيه بما حصل لحفصة جعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى النبي عليه الصلاة والسلام بأسير وأمرها أن تحتفظ به وكان عندها بعض النسوة فانشغلت بهن حتى ذهب الأسير فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسألها عن الأسير فاعتذرت بأن انشغلت وما انتبهت له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قطع الله يدك. وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت عائشة تقلب كفيها فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ما لك أجننت فأخبرته بما دعا به عليها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الله عز وجل واشترط عليه. فحصل هذا لحفصة كما في هذا الحديث حديث أنس وحصل أيضا لعائشة. وحديث عائشة كما عرفنا حديث صحيح وأما قصة حفصة فهي قصة حسنة. وهذا الأسير لعله كان في بيت من البيوت ليس فيه أو بيت غير مغلق ما فيه باب يغلق ويحكم عليه، فوضعه في موضع وطلب من حفصة رضي الله عنها أن تنتبه له، إن خرج من ذلك الموضع تبادر بإخباره. وهكذا في قصة عائشة شبيه بذلك. فحصر الانشغال من حفصة وهكذا من عائشة في الحديث الآخر حتى خرج الرجل. وفي عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في طلبه وقبض عليه مرة أخرى. قال ثابت البناني حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة بنت عمر رجلا فقال احتفظي به. قال فغفلت حفصة ومضى الرجل. والإنسان معرض للغفلة والنسيان، وهي لم تتعمد ذلك رضي الله عنها. وهكذا ما حصل من عائشة رضي الله عنها كان عن غفلة وانشغال بالنسوة، فانشغلت بالنسوة فسبب لها ذلك الغفلة والنسيان. قال غفلت حفصة ومضى الرجل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حفصة ما فعل الرجل؟ وفي هذا مشروعية اتخاذ السجن وسجن الأسرى. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له سجن قد أعده لذلك، وإنما حصل هذا في زمن عمر رضي الله عنه فإنه اتخذ السجون. لكن هذا يدل على أصل المسألة، أن السجن والحبس وهكذا الرابط كما في حديث ثمامة بن أثال مما يشرع إذا دعت إلى ذلك المصلحة. قال احتفظي به. قالت فغفلت حفصة ومضى. قال فغفلت حفصة ومضى الرجل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا حفصة ما فعل الرجل؟ قالت غفلت عنه يا رسول الله فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الله يدك. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يغضب كما يغضب البشر، فهو بشر إلا أنه يوحى إليه أكرمه الله عز وجل بالوحي، غير أنه بشر من حيث الغضب يغضب كما يغضب البشر وينسى كما ينسى البشر ويحتاج إلى ما يحتاجه البشر من الأكل والشرب والنوم وإتيان النساء وقضاء الحاجة، فليس بملك. فقال قطع الله يدك، فرفعت يديها هكذا، يعني تنظر في حصول هذا الأمر لها الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه مستجاب، فلهذا تيقنت حصول المكروه لها رضي الله عنها. وهكذا عائشة بقت تقلب كفيها، فرفعت يديها هكذا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا حفصة؟ فقالت يا رسول الله قلت قبل لي كذا وكذا. فقال لها صفي يديك، وعرفنا أنه في نسخة ضعي يديك، فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله عز وجل عليه أن يجعلها له مغفرة. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام على ربه هذا الشرط. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إلى يوم إليك يوم القيامة. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وحدثاه بحديث فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وسبهما ولعنهما وطردهما. فتحدثت عائشة في شأنهما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لقي من الشر حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سبهما ولعنهما، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد اشترط على ربه وقال: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاة وأجرا. وجاء أيضا في الباب حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، فقيد ذلك بقوله بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعل له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فقيد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت دعوة في شخص ليس بأهل لها، وإنما حصل من جهة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الغضب، دفعه الغضب إلى أن يدعو وليس هو بأهل لتلك الدعوة المدعو عليه، فليس بأهل أن يجعل الله عز وجل له مغفرة وطهورا وزكاة وأجرا. نعم لعنته حتى اللعن، حتى يعني سببته لعنته حتى لو حمل على اللعن، فقد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام على ربه حتى لو كان من قبيل اللعن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اشترط، فشأنه ليس كشأن غيره في هذا الباب. فإن من حصله ذلك ينال المغفرة والأجر والزكاة والطهر إذا لم يكن بأهل لذلك، أما إذا كان أهلا فيخرج من هذا الشرط كما في الحديث ذكرنا حديث أنس بن مالك. وهكذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يتيمة لأم سليم فقال: أنت هي كبرت لا كبرت سنك. فذهبت تبكي إلى أم سليم فسألت أم سليم عن ذلك فقالت: دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام أن سني لا يكبر فلن يكبر سني. فذهبت أم سليم مسرعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثته بالحديث، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام شرطه. فعلى كل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل فهي رحمة لمن دعا عليه ومغفرة وأجر وزكاة وطهر، فشأنه في ذلك ليس كشأن غيره. وهذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخرج من هذا الشرط أيضا الدعاء العام على غير معين، فإنه خارج من هذا الشرط كحديث عائشة في مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل تولى شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فالدعاء العام مراد للنبي عليه الصلاة والسلام ومقصود،
ولا يدخل في هذا الشرط، بل هو دعاء يرد به الظاهر، وأن الله عز وجل يستجيب ذلك منه. ففرق ما بين الأدعية العامة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وبين الدعاء في شخص لشخص معين. فالدعاء العام لا يدخل في هذا الاشتراط، والدعاء الخاص في شخص معين ينظر فيه هل هو لمؤمن أو كافر. فإن كان في حق كافر فلا يدخل في شرطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فأيما مؤمن سببته، فأي المسلمين لعنته، فقيد النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه في المؤمنين وفي المسلمين، أو شرطه في المؤمنين وفي المسلمين. فإن كان من أهل الإسلام والإيمان فينظر في شأنه هل هو بأهل لتلك الدعوة أو ليس كذلك. فإن كان أهلا لتلك الدعوة فقد تناله تلك الدعوة، لقول عليه الصلاة والسلام ليس لها بأهل، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل. أما إذا كان أهلا لها فهي دعوة في موضعها يراد بها حقيقة الإجابة. قال فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله عز وجل عليه أن يجعلها له مغفرة. ولهذا جعل بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية لا أشبع الله بطنك من فضائله، حين كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم حين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس إليه وقال له ادعو لي معاوية، فذهب إليه ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يأكل، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية، فرجع ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنك، لا أشبع الله بطنك. فبعض العلماء جعل هذا في فضائل معاوية باعتبار هذه الأحاديث الواردة في الباب، أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه هذا الشرط، فيكون كأنه دعا له بالمغفرة والطهر والزكاة والقرب من الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.